الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في تعبير الرؤية للإمام ابن قتيبة الدينوري المتوفى في عام 276 من الهجرة. وصلنا إلى باب السباع. باب السباع. قال: الأسد عدو مسلط قوي، والنمر عدو مغال شديد الشوكة عظيم الخطر، والببر، قال في الحاشية: الببر سبع هندي يعادل الأسد في عظم الجثة والقوة، إلا أنه أشد منه بطشا وعدوه كالريح، ولا يقدر أحد على صيده. حكاه الدميري في حياة الحيوان. قال القادري في التعبير: الببر عدو حسيب كريم مطاع خفيف العمل، ومن رأى أنه شرب لبنه أصاب عزا وظفر بعدوه. قال ابن قتيبة: الببر عدو وشريف قوي كريم مطاع ذو ذكر. الظاهر انه عدو شريف، يعني الواو دي يعني ما لهاش لازمه. يعني والذئب عدو دني احمق لص مخلاف، والفهد عدو مظهر العداوه. قال في الحاشيه: قال القادري: الفهد رجل عدو مذبذب لا يظهر العداوة ولا الصداقة، ومثله عند الواعظ والنابلسي. قال: وكذلك كل ذي ناب من السباع فإنه عدو مجاهر، قدره على قدر سلاحه وقوته وذكره، إلا الكلب فإن عداوته ضعيفة لإلفه الناس. حدثنا أبو محمد قال حدثني سهل بن محمد قال أخبرنا الأصمعي قال حدثني أبو حمزة عن ابن سيرين أنه قال: الكلب في النوم رجل فاحش، فإن كان أسود فهو عربي، وإن كان أبقع أو أبيض فهو عجمي. فمن رأى، يعني الكلاب الآن الأجنبية أصبح لها شكل مميز كده مدلعة، يعني تلاقيها ايه شعرها صغيرة الحجم، يعني كما ايه كما نراها في الصور. معروف الكلب الايه الاوروبي او الكلب الايه الاعجمي، والكلاب العربية يعني مسكينة زي العرب، يعني ايه يعني هتلاقيه يعني
كلب برقع ابيض واسود وجميل
لا ده السبب انكم كنتم تنظرون الى مصر زي ما بينظر الى امريكا، يعني تمام. فالسبب ده الان سموه امريكي، ما عادش يعني عاد الباب مفتوح بينكم وبين امريكا، ما عادش مشاكل يعني تمام. فمن رأى انه ينازع اسدا فانه ينازع عدوا مسلطا، ويكون الظفر لمن غلب منهما لاختلاف النوعين، وإن ركبه وهو ذلول أصاب سلطانا عظيما وقهر عدوا مسلطا. ومن استقبل الأسد أو رآه عنده ولم يخالطه أصابه فزع من سلطان ولم يضره ذلك، فإن هرب من أسد ولم يطلبه الأسد نجا من أمر يحاذره. ومن أكل لحم أسد أصاب مالا من سلطان وظفر بعدو، وكذلك إن شرب لبن اللبؤة. فإن رأى أنه أكل رأس أسد أصاب سلطانا عظيما وملكا كبيرا، فإن أصاب جلد أسد يعاينه أصاب ملك عدو، وإن لم يعاين الأسد فإن الجلد حينئذ موت رجل كذلك. فإن رأى أنه ينكح لبؤة نجا من شدائده والظفر وعلى أمره وبعد صيته. وشعر الأسد وعظامه وعصبه وأعضاؤه مال لمن أصابه من عدو مسلط، وأحوال النمر في التأويل كأحوال الأسد، وكذلك الببر فقف على ذلك. نعم
عندكم لبوة ولا ايش؟
اللبوة
لبوة
لبوة عندكم همزة على الواو؟ نعم. هل تقول عليها ايش؟
لبوة.
بالهمزة؟
بدون
مشكلة لبوة. والكلمة لبوة في العامية المصرية بتعني المرأة السيئة، يعني اللي هي سيرها معوج، فإذا قدحوا في امرأة يقول لبوة. نعم. ولا أدري ما علاقة هل زوجة الأسد هذه تمشي مع الأسود الأخر، يعني ما أدري يعني جابوها منين من إيه، مع أن اللبوة الظاهر أنها شخصية قوية يعني إيه، ويبدو أنها بتسعى للأسد، يبدو أن في على حسب ما شفت في بعض الأفلام التسجيلية أنها بتروح ساعات هي اللي تجيب الأكل والأشياء دي، والأسد جالس بس يزأر في العرين. فإن كان صح ده فيعني بصراحة أن كلمة لبؤة ستصبح مدحا، يعني المرأة الساعية اللي بتكد على زوجها، المتكبر الجالس في البيت يخزن ولا يعمل، المفروض أنها تشبه باللبؤة يعني. نعم.
عندنا مذمومها الأسرة كلها.
ها؟
في منطقة في نجيل سمارة اسمها حليل.
اسمها؟
حليل.
ايه.
الرجال جالسين والنساء يدخلون.
دي قاعدتهم كده يعني.
شغلين البقالات مطاعم
ها؟ هكذا؟
الناس يعني الأسرة كلها مذمومة
ها يعتبروا
أسرة.
ينظر إليهم نظرة سيئة.
نظرة سيئة. والأب ما هو حق يعني شغل ولا عمل ولا شيء.
هي أسرة بس.
أسرة كبيرة، منطقة كاملة هذه.
منطقة.
اي مطعم اي بوفيه اي دكان اي
كذا تجد المرأة هي اللي
تشتغل والرجال جالس خارج
لا حول ولا قوة الا بالله.
من هذا الباب ممكن تذمة اللبوة مذمومة لانها تشتغل
ممتهنة يعني يمكن بس يعني ويبدو ان شوف المرأة اللي هي بتسعى على زوجها عندما يكون عاجزا بتكون ممدوحة، يعني ما بيكون عاجز وهي تسعى وكلام زي كده يعني تصرف عليه وتصرف على الاولاد، فبتكون ممدوحة عند الناس يعني انها ايه يعني متحملة وصابرة وايش هتعمل يعني. تمام. لكن صحيح لما يكون جالس داخل خارج هكذا المفروض تضربه يعني فان رأى انه ينكح لبؤة نجا من شدائد والظفر وعلى أمره وبعد صيفه، وشعر الأسد وعظامه وعصبه وأعضاؤه مال لمن أصابه من عدو مسلط، وأحوال النمر في التأويل كأحوال الأسد وكذلك الببر فقس على ذلك، والضبع امرأة سوء قبيحة حمقاء فإن ركبها أصاب امرأة بهذه الصفة، وإن رماها بسهم جرى بينهما كلام ورسائل، وإن رماها بحجر أو ببندقة قذفها، وإن طعنها باضعها، وإن ضربها بسيف بسط عليها لسانه، وإن أكل من لحمها سحر وشفاه الله، وإن شرب من لبنها غدرت به وخانته، وإن أصاب من جلدها أو شعرها أو عظامها أصاب من مالها. والضبعان ذكر الضبع عدو مخذول محروم، والذئب سلطان ظلوم غشوم، لص ضعيف كذاب، وشرب لبنه خوف أو فوت أمر، والثعلب كثير التصرف في التأويل، فمن رأى أنه ينازعه خاصم ذا قرابة له. كثير التصرف يعني يقصد أنه له أوجه متعددة، يعني أنه يفسر تفسيرات متعددة. فإن طلب ثعلبا أصابه وجع من الأرواح. أن الأرواح لعله يخطب الجن يعني، أن حكاية الأرواح والأشياء دي هي عند النصارى، يعني يقول لك الأرواح والأشباح والأشياء أصابته روح، فدي عقائد عند النصارى يعني، لكن عند المسلمين الجن يعني دائما. فكلمة الأرواح غريبة من الإيه من كلام، حتى هنا قال في الحاشية في الأصل وفي تعبير رؤيا لابن البهلول الأزواج أصابه وجع من الأزواج، والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لما حكاه المعبرون، لكن كان ينبغي أن يقول إيش الأرواح، يعني ما المقصود بالأرواح، الظاهر المقصود بها الجن أيضا يعني، ولا ما الأرواح. ف فإن طلبه الثعلب أصابه فزع، ومن أصاب ثعلبا أصاب امرأة يحبها حبا ضعيفا، ومن رأى ثعلبا يراوغه فإنه غريم يراوغه، فإن رأى أنه يشرب لبن الثعلب برئ من مرض إن كان به أو ذهب عنه هم، وكل ذلك ضعيف. وابن آوى يجري مجرى الثعلب، إلا أن الثعلب أقوى في التأويل. والكلب إنسان ضعيف صغير المروءة، لأن اسمه يحوله عن جوهر السباع، فمن نبحه كلب سمع كلاما من رجل دنيء، والكلبة امرأة دنيئة، فإن عضه ناله منه مكروه، وإن مزق ثيابه مزق عرضه أو فرق ماله. في الكتاب في كتاب الدمير في حق الحيوان أن ابن سيرين رحمه الله كان يقول: الكلب في النوم رجل فاحش، فإن كان أسود فهو عربي، وإن كان أبقع فهو عجمي كما تقدم يعني. قال: فإن أكل لحم كلب ظهر على عدو وأصاب من ماله، وإن شرب من لبنه أصابه خوف، فإن رأى أنه يوسد كلبا فالكلب حينئذ صديق له يستنصر به ويستظهر. والسنور لص، فمن قاتله أو خدشه أو تناوله أصابه مرض عادل، فإن عضه طال مرضه. وكان ابن سيرين يقول إن أنه مرض سنة من الإسم سنة. وإن كان السنور وحشيا فهو أشد، وأدره بعد هذا في أحواله مجرى غيره في رجل لص. وابن عرس أو عرس يجري مجرى السنور، إلا أنه أضعف أمرا في التأويل. والقرد عدو مغلوب زالت النعمة عنه، فإن أكل من لحمه أصابه هم شديد أو مرض يسرف منه. الظاهر أنه يشرف، عندكم يسرف برضه؟ لا يشرف، الظاهر يشرف على الموت. يعني مرض شديد يعني يكاد أنه يهلك فيه. وإن وهب له قرد ظهر عليه عدو، وإن قاتل قردا وكان القرد المغلوب أصابه داء يبرأ منه، وإن كان هو المغلوب لم يبرأ منه. قال في الحاشية: وأورده القادري في تعبير رؤيا ابن غنام دون عزو لابن سيرين ولفظه: فإن خدشته السنور فإنه يمرض من سنته. ومن كلام القادري: الهر خادم حافظ للإنسان حارس، فإن اختطفت منه شيئا ناله غرم، أو ابتلي بأهل وأولاد لصوص أو غريم يعامله ويحبس ماله. والسنور إذا كانت ساكنة فإنها سنة فيها راحته وفرحه، وإذا كانت وحشية كثيرة الأذى فإنها سنة نكدة يكون له فيها تعب ونصب، فإن باع هره فإنه ينفق دراهم ماشيته، فإن خدشته السنور فإنه يمرض من سنته. قال: رأى بعض أمراء سجستان في منامه كأن سنورا أسود يؤكله على مائدته في قصعة، وكأنه ذبحه وبقر بطنه وأراد قتل امرأته، فجاءه شاب حسن السمت فقال له: مهلا أيها الأمير، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قول تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فدخل داره فرأى عبدا حبشيا قد ضاجع امرأته، فبقر بخنجره بطن الحبشي وهم بامرأته، ثم تضرعت إليه فوفاها مهرها وسرحها، يعني على نفس ما شاف الرؤيا. وآتت امرأة ابن سيرين فقالت له: إنني رأيت فيما يرى النائم كأن سنورا أدخل رأسه في بطن زوجي، فأخرج منها شيئا فأكله، فقال لها: لئن صدقت رؤياك ليسرقن الليلة لزوجك من دكانه وحانوته مال، ويكون اللص رجلا زنجيا. اللي دخل بطنه ايه يعني دخل دكانه. تمام. باب في تأويل الطير. سباع الطير مثل النسر والعقاب والصقر والشاهين والبازي والزرق والباشق والحدأة سبب إلى السلطان والشرف لمن أصاب منها شيئا أو ملكه، كل ذلك بقدر الطائر منها في عظمه ومخاليبه وطبعه، والنسر أشرفها وإن كان لا مخلب له، لأن ملكا من حملة العرش على ما يقال في صورته. قال في الحاشية: ورد هذا الوصف لأحد حملة العرش في بعض الآثار المرفوعة والموقوفة، أخرجها ابن أبي شيبة رحمه الله في العرش، وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وعبد الله بن أحمد في السنة، والدينوري في المجالسة، وعبد بن حميد وابن المنذر والدارمي كما في الحبائك، وغيرهم بأسانيد واهية لا تصح. وقد أحسن المصنف رحمه الله إذ أشار إلى ضعفها بقوله على ما يقال. والصواب عدم ثبوت هذه العقائد إلا بنص صريح صحيح وقارن بشرح الطحاوية لابن أبي العز. قال: والنسر أشرفها وإن كان لا مخلب له، لأن ملكا من حملة العرش على ما يقال في صورته، ومن رأى أن له مخلبا كمخلب الطير أو منقارا كمنقاره فإن ذلك قوة ماله. هذا متقدم في الكتاب، يعني تقدم. فإن رأى أنه يأكل من لحومها أو أصابها أو أصاب من ريشها أو أصاب من ريشها أو عظامها أو أصاب مالا من ذلك السلطان أو الملك وشرفا ورفعة في دنياه، وإن احتمله طائر منها فطار به عرضا حتى بلغ السماء أو قرب منها، سافر سفرا بعيدا في سلطان بقدر ذلك الطائر، فإن نفذ في السماء مات في سفره. نفذ يعني دخل. والبومة إنسان لص مريد شديد الشوكة، فإن أصابه وكان مطواعا يصيد له أصاب ملكا وأموالا، وإن أصابه وحشيا لا يصيد ولا يطيع وهو مضموم الجناحين أصاب غلاما ويكون ملكا. والصقر مثله في الحالين إلا أن الولد يبلغ. والغراب إنسان فاسق كذوب، فمن رأى أنه عالج غرابا عالج إنسان كذلك أي فاسق، فإن أصاب غرابا أو أحرزه فإنه في غرور وباطل، فإن رأى أن له غرابا يصيد أصاب غنائم من باطل. والعقعق إنسان لا عهد له ولا حفاظ ولا دين. قال في الحاشية: العقعق طائر على قدر الحمامة وهو على شكل الغراب، ويقال له كندشا أو كندشا، وهو ذو لونين أبيض وأسود، وذنبه طويل. حياة الحيوان للدميري، وما حكاه المصنف من تأويله نقله القادري في التعبير. والطاووس الذكر ملك أعجمي ذو حشم وجمال وأتباع ومال. والأنثى امرأة أعجمية حسناء ذات أتباع. والكركي، قال الكركي في الحاشية: طائر كبير معروف كنيته أبو عريان وجمعه الكراكي. حكاه الدميري في حياة الحيوان، ثم نقل وجوه التعبير كما حكاها المصنف. قال: والكركي إنسان مسكين غريب، فمن رأى أنه أصاب كركيا أو أصاب من ريشه أو من لحمه أصاب أجرا في مسكين، ومن ركب كركيا افتقر. والحمامة امرأة وربما كانت بنتا، وأفضل الحمام الخضر. وذكر الليث بن سعد أن رجلا أتى سعيد بن المسيب فقال: إني رأيت على شرفات المسجد حمامة بيضاء، فعجبت من حسنها، فأتى صقر فاحتملها. يعني وقف على المسجد، شرفة من شرفات المسجد وبعدين جاء الصقر شلها، فاحتملها. فقال له ابن المسيب: إن صدقت رؤياك تزوج الحجاج بن يوسف بنت عبد الله بن جعفر. فما مضى إلا يسير حتى تزوجها، فقيل له: يا أبا محمد، اللي هو كنية سعيد بن المسيب، كيف تخلصت إلى هذا؟ يعني كيف وصلت إليه؟ فقال: إن الحمامة امرأة والبيضاء نقية الحسب، وأيضا وقفها على شرفة المسجد يدل على الديانة الموجودة في أسرتها. فلم أرى أحدا من النساء أنقى حسبا من ابنة الطيار في الجنة. ونظرت في الصقر فإذا هو طائر عربي ليس من طير الأعاجم، فلم أرى في العربي أفقر من الحجاج. ممكن ممكن يعني ما فيه مانع بحسب الايه، بس ما زالت الحمامة تشبه بالمرأة، يعني ما زال رمزية الحمامة للمرأة بسبب نعومة الحمامة ولطافتها، فما زالت تشبه بالمرأة يعني. لكن الحمامة ترمز الى السلام، وبخاصة لو في يعني فمها غصن الزيتون، يعني الصورة المعتادة حمامة وفي فمها غصن الزيتون، فده معقول، ولأنهم يقولون بأنه لما قام الطوفان في أيام نوح، وبعدين وامتلأت ملأ الأرض الماء، فأرسل النبي الله نوح الغراب ليأتيه بالخبر، يعني وينظر في اليابسة هل في يابسة، فذهب فوجد جيفة فعكف عليها ولم وتأخر ولم يرجع. فقيل ان نوحا دعا عليه او شيء من هذا القبيل. وبعدين ارسل الحمامة فذهبت وجاءت بغصن زيتون في فمها، فكانت رمزا لانتهاء الطوفان وللسلام. وعليكم السلام.
الغراب ايضا ممكن يرمز الى المعلم،
الغراب الى المعلم كيف
يريه كيف
يواري شرك. بس لم تعتد، يعني ما لم يمشي هذا المثل انه يكون معلم، يعني هو يبدو علم شيئا جزئيا. فلو جيت انت قلت الانسان مثلا معلم ولا شيء، انت كالغراب في الافادة هيزعل، فبالتالي ما يعني مثل مش موجود.
لانه عند العرب
التشاؤم. ها؟
لانه عند العرب
فالغراب عادة هو زي ما قلت انه اما بيتشائم منه او اشارة الى الغربة، يعني ساعات يشتق من اسمه من الغربة ويدل على على البعد والسفر او شيء من هذا القبيل، من هذا الباب.
ثعلب ممكن يأخذ منها ايضا ثعلبة او شيء،
بس تحتاج الى شيء اخر، يعني تحتاج لا، ربما لو وجدنا الثعلب على رأسها ولا شيء، يعني لكن ثعلب كده من غير حاجة. الظاهر المشهور في الثعلب يقال فلان ثعلب، يعني هو شوف يبدو انه بيقدم الرمز المشهور، يعني ايش اشهر شيء في الذات المعينة معروف بين الناس. فاول ما تقول ثعلب اول ما يرد في الاذهان المكر، فبالتالي المقدم في مسألة الثعلب انه المراوغة والمكر والحيل والاشياء دي، فمحمول على على هذا. قال ربما ما يكون ثعلب طبيب جلد، ممكن تيجي ثعلبة ممكن معقولة شوية يعني. ومن رأى انه يملك منها شيئا كثيرا، اللي هي حمام لا يحصى، اصاب رياسة وخيرة. وكذلك جماعة الطير اذا كثرت رياش من المال والكسوة والخير، والدجاج سبي وخدم، وفراقه اولاد السبي والخدم. فمن أصاب منها شيئا أصاب سبيا وخدما، فإن كثر جدا فهو رياش وخير، وإن أصاب من لحومها أو ريشها أصاب خيرا من السبي ومالا، وإن أصاب بيضا من دجاج أصاب ولدا ومالا من نساء دون يعني قدرهم ضعيف، وإن كان البيض مجهولا فإنه عند ذلك نساء ذوات جمال وهيئة، فإن أكل البيض نيئا نال مالا حراما، وإن أكله مطبوخا أصاب خيرا، في نصب وشغب، فإن أكل قشر البيض وترك داخله سلب ميتا. ذا القصة اللي ايه جاءت لابن سيرين المشهورة لما جاء الواحد وقال رأيت اني ايه ان انا بشيل باخد البياض البيض واترك صفاره يعني، فقال انت نباش، ان ياخد الكفن ويترك الايه ويترك الميت يعني. فهذا قال ومن ذبح دجاجة فضة جارية عذراء، ومن ذبح ديكا قهر رجلا أعجميا من نسل المماليك، لا ولا يكاد يكون تأويل الديك إلا في المملوك أو نسل المملوك. الديك ممكن المؤذن أيضا، ما عادش مملوك ولا شيء، لكن ممكن الآن مؤذن يعني إيه، حتى بعض الأحيان يجي يقول لك فلان ديك يعني بيؤذن، فيعني يعتبر إيه ده أشهر من مسألة المملوك الآن. وكذلك الدجاج، لأن الديك رهينة عند ابن آدم أثير لا يطير. وبيقول هذا بناء على إيش؟ قال في الحاشية، قال القادري في رحمه الله في التعبير: الديك هو رب الدار، كما أن الدجاجة ربة الدار، وهو أيضا عبد. وإنما جعل التأويل للديك عبدا لأن نوح عليه السلام أدخل الديك والتدرج السفينة، فلما أن نضب الماء ولم يأته الإذن من الله تعالى في إخراج من معه من السفينة، سأل التدرج نوحا عليه السلام أن يأذن له بالخروج ليأتي بالخبر عن الماء ثم يرجع إليه، وجعل الديك رهينته وقيل ضمانه، فخرج وغدر ولم يعد، فصار الديك مملوكا، وكان شاطرا طيارا فصار أسيرا، وكان بيطير، وكان التدرج ألوفا فصار وحشيا. حياة الحيوان خرافات يعني، قد صاحب حياة الحيوان بيحكي ما وقع له. وقال التدرج طائر يغرد في البساتين بصوت طيب، قال ابن أزهر وطائر مليح يكون بأرض خراسان وغيرها من بلاد فارس، حكاه الدميري. طب التدرج ليش بيرهن الديك؟ ما سطنه يعني، ما ملكه للديك علشان يرهنه يعني، ما ابنه ولا مالك له. المهم يعني حكايات من ايه عن سفينة نوح دي بتحكى كثيرة. قال المهم، والتدرج رجل غدار، ما هو بقى رهن الديك، الناس لا عارفة التدرج ولا عارفة الايه، ما تعرف الا الديك، لانه راهن الديك عند الخمار كمان. قصة تانية الظاهر. والانثى امرأة لا خير فيها، انثى التدرج يعني، والنعام امرأة، والظليم اعرابي، الظليم عبارة عن غزال صغير، والعصفور رجل ضخم، جات له منين الضخام العصفور؟ لا بس يعني ما بالعكس، رجل ضخم عظيم الخطر عديد، قد في لخبطة الظاهر، طب خليه بالعكس فيه. لكن كمان عظيم الخطر يعني تعصره بيدك. والأنثى امرأة، ها؟
كنت أنا
ملكب
واحد
أشهر، كان صغير ولا
رجل
مزوج بس صغير
ماشي
ضخم يعني
ضخم شيطانة
يعني عندكم كلمة وتقوم تلقبوا عصور؟ طب لقبوا جني وعصور دي عندكم تعني كده يعني ليش لقبتوا عصور؟
ما به الله هذا،
ها؟
هذا الآدمي كل المشاكل في الأدمان هو قالوا العصور العصور
هو ده.
أنا ما أعرف إيش هو جنبنا في المحل جنبنا، سنة بعد الليل هلا والغار كلنا سنة، لو ما خرجنا من البيت قالوا رجل عادي ولا
يعني ده لقبه هو.
أيوة.
لقبه من الأول مش أنتوا اللي لقبتوه؟
لا لقبه هم أيوه.
أنا افتكرت إن لقبتوه هو، لقبه هو، لكن إحنا بنسأل ليش هو أصلاً المفروض العصفور في المنام إنه ضعيف يعني، إنه يكون شيء ضعيف ما هو شيء، العصفور من أضعف الحيوانات يعني. فهنا بنستغرب من كلام الايه من كلام المصنف ان جعله انه قال رجل ضخم عظيم الخطر، اي خطر في العصفور؟ لا اعتقد ان قد يكون في لبس يعني، والا العصفور معروف انه ايه حيوان ضعيف، وبيفسر على انه حيوان ضعيف، لكن ربما حصل نوع من اللبس في الكتاب او شيء من هذا القبيل اعتقد، او ربما ده رأس والله اعلم، لكن لا يوافق عليه. قالوا العصفور رجل ضخم عظيم الخطر، والأنثى امرأة كذلك، فمن أصاب عصافير كثيرة لا تحصى أصاب رياسة وأهوالا، وفراخ العصافير غلمان يرأسون، وأصوات العصافير كلام حسن، وعشاش الطير بيوت الحرم، والقبجة، قال القبجة هو الحجل، والقبج اسم جنس يقع على الذكر والأنثى، قال امرأة حسناء غير آلفة ولا مواتية، فمن رأى أنه يزق قبجة أو حمامة لقن امرأة كلامة، وكذلك كل طائر ينسب إلى امرأة في التأويل، وإن نسب إلى رجل لقن رجلا، وليعقوب قال هو الذكر الحجل خاصة لمن أصابه ولد مبارك، والفاخته نوع من الحمام، امرأة غير آلفة في دينها نقص، والدراجة امرأة، والورشان، والصعو صبيان، دي حيوانات برضو زي العصفور، والبلبل غلام صغير ولد، والقنبر غلام ولد، والببغاء غلام يناغي غلاما، والخطاف أنس من وحشة إن لم يكن ولدا، والخفاش إنسان عابد مجتهد ضال محروم، والزرزور إنسان صاحب أسفار كالمكاري، والقبج لأنه لا يسقط في طيرانه، والهدهد إنسان كاتب ناقد يتعاطى دقيق العلم ولا دين له، والثناء عليه قبيح لنتن ريحه، والزنابير والذباب سفلة الناس، ولسعها كلام يؤذي، عندكم يؤدي
يؤذي
صح، صلحها على عندكم هم ماشي معها، كلام يؤذي من كلام الغوغاء، والبقة إنسان ضعيف مهين أو أمر قليل حقير، والفراش والعاسب كذلك، والنحلة إنسان كسوب مخصب عظيم الخطر، والبركة نفاع، فمن أصاب من النحل جماعة أو اتخذها أو أصاب من بطونها أصاب غنائم وأموالا بلا مؤونة ولا نصب، والعسل يكون غنيمة ومالا، ويكون برئا للعليل وشفاء كما قال الله عز وجل، قال يعني في قوله تعالى فيه شفاء للناس، قال التميري والعسل في النوم مال حلال بلا تعب وهو شفاء من المرض للمريض يعني، وقال القادري في تعبير الرؤيا رأى ملك أنه يتخذ موضع النحل فإنه يعتقد بلدا عامرا كثير المنفعة حلال المدخل في قوم أكياس حذاق أغنياء بصراء أعزاء، فإن رأى مطحنة دخل في كورها، دخل في موضوع تاني. طيب قال وطير الماء أفضل الطير في التأويل لأنها أكثرها ريشا وأخصبها عيشا وأقلها غائلة، عندكم عائلة، عندكم غائلة ولا عائلة، عائلة الظاهر أنها غائلة بالغين يعني أقلها شرا، قال وأخصبها عيشا وأقلها غائلة، ولها سلطانان، سلطان في البر وسلطان في الماء، فمن أصاب منها شيئا أصاب مالا وسلطانا، وأدرك طلبة كان طلبها، كل ذلك على قدر الطائر في عظمه، في عظمه وكثرة ريشه ونصبه في معيشته، ولا خير في أصوات طير الماء ولا سيما إن تجاوبنا لأنها واعية ورنة في مصيبة، وكذلك أصوات الإوز وفراخ الطير، وفراخ طير الماء مثلها في التأويل إذا أصابها، وربما كانت هما بمنزلة الصبيان، وبيضها ولد لمن أصابه، فإن كان بيضا مجهولا فهو نساء، والجراد جنود، والدبا قال الدبا أو الدبا هو الجراد قبل أن يطير، واحدها دبات، ها معروفة، معروفة يقول على الجراد
لا عادي في البداية عادي جراد صغيرة
ها
يسموها دبا،
دبا
تدري ما قد
ها يعني تمشي ها. يقول الدبا بالضم شوف يعني شوف ضبطها هل بالضم ولا بالفتح، الدبا عندكم بالفتح ولا بالضم بتقولوها؟
تبع يقولون التبع.
دبا. وأنتم تقولها بالضم ولا ما؟ دبا.
يعني من الدبا.
أي أي أي. بس الدبة أقرب بالفتحة أقرب يعني، وعلى أساس هي من الدبيب يعني أنها بتدب وبتمشي على خلاف الثانية أنها بتقفز مش كده؟ تمام كويس أنها ما زالت موجودة. والجراد جنود والدبا أتباع الجنود، ومن أكل جرادا أصاب خيرا نزرا من الجندي. والنمل عدد كثير، فمن رأى في داره نملا كثيرا فإنه يكثر عدد أهل تلك الدار ونسلهم، ومن رأى نملا خرج من داره أو محلته قل العدد هناك. والذر أيضا يدل على كثرة العدد، إلا أنهم أذلاء صغار ضعفاء. قال في الحاشية أكثر المعبرين على تأويل النمل بهذه الوجوه. وعبارة القادر في التعبير النمل إنسان ضعيف حريص، والنمل في العدد ينسب إلى الجند يعني كانوا عددا، وإلى الذرية وإلى المال وإلى البقاء وإلى طول الحياة. فإن رأى أن النمل يدخل قرية أو بلدا فإنه يدخل ذلك البلد أو تلك القرية جند، فإن خرج منه فإنهم يتحملون منه. فإن رأى أن النمل خائفة تهرب من بلد أو بيت فإن اللصوص يحملون من ذلك الموضع شيئا ويكون هناك عمارة، لأن النمل والعمارة لا يستمعان. فإن رأى في داره نملا كثيرا جائية ذاهبة تتكلم وهو يعلم ما تقول فإنه ينال نعمة وخيرا وخصبا وأولادا وعشيرة بطاعة أو بتقوى، فينال من الله تعالى سؤله ومناه. فإن رأى أن النمل يدخل داره أو بيته معها أثقال من طعام أو ما يستحب فإن الخير يدخل داره أو بيته، فإن أخرجته فإنه يذهب ماله. فإن رأى على فراشه نملا كثيرا فإنه يكره أولاده. فإن رأى على أعضائه نملا يصعد وينزل فهو كثرة قراباته. فإن خرجت من حجره أو كمه أو أنفه حتى لم يبق منها شيء وكانت تخرج وهو ينظر إليها فرحان فإنه يموت على الشهادة. فإن خرجت وهو محزون فإنه يموت على غير توبة. فإن رأى أن النملة قد كثرت في بلد أو قرية وليس معها حمل أو حمل ولا تؤذي أحدا ذاهبة وجائية فإن الناس يكثرون في ذلك الموضع. ومعرفة كلام النمل ولاية، لقوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال أرطميدوروس النمل الطيار فيها دليل رديء يدل على موت أو سفر مع شدة، وغيره دليل خير وخص لأنه يرى في موضع يكون فيه بذرا، وإن رآه المريض يدب على جسده فيدل على موته، لأن النمل أرضي بارد ولونه أسود لا يأمنه أحد. رأى رجل غني في منامه كأن نملا كبارا تدخل داره، وقص رؤياه على المعبر فقال النمل الكبار للغزاة قتلهم وللمرضى موتهم ولمن يريد السفر تعبهم وخسرانهم. ورأى رجل كأن نملة ضخمة قد حملت من منزله حملا أو حملا وخرجت به، فقص رؤياه على شاعر فقال يسرق ماله من تكرم عليه، فعرض أن ابنه سرق ماله وهرب. طيب بقي ما زال فيها صح؟ نمشي شوي علشان نخلصها المرة القادمة إن شاء الله. نمشي لنا باب ولا شيء؟
أربع أبواب.
نمشي لنا باب علشان المرة القادمة ننتهي منها إن شاء الله. باب بنات الماء من السمك وغيره. السمك الطري إذا كان كبارا كثير العدد فهو أموال وغنيمة لمن أصابه، وصغار السمك أحزان لمن أصابه بمنزلة الصبيان. قال وحدثني محمد قال حدثني أبو سلمة قال أخبرنا أبان بن خالد السعدي قال حدثني بشر بن أبي العالية أن محمد بن سيرين سئل عن رجل رأى كأنه يصيد السمك من الماء فقال هذا يصيب مالا حراما، فقالوا فمن رأى أنه أصاب سمكة طرية أو اثنتين؟ قال أصاب امرأة أو امرأتين، فإن أصاب في بطن السمكة لؤلؤة أصاب منها غلاما، وإن وجد في بطنها شحما أصاب منها مالا وخيرا. هكذا يجري السمك الكبار في التأويل، إذا قل فإذا كثر فهو أموال غنيمة لأنه من الصيد، ومن أصاب سمكا مملوحا أصابه هم من جهة ملوحته. وصغاره أيضا لا خير فيه. وربما كان في طبع الإنسان إذا رأى السمك المالح في منامه أن يصيب مالا وخيرا، يعني إن كان في طبعه هذا فيحمل على الإيه؟ على ما اعتاده. ومن رأى أن سمكة خرجت من ذكره ولدت له جارية، وإن خرجت من فمه فهي كلمة يتكلم بها في امرأة. والتمساح عدو مكابر لص. قال عند ابن غنام في الرؤية في الحاشية: التمساح في الرؤية عدو مسلط وهو نظير الأسد يعني في البر. وقيل لص مكابر ذو مكر. قال في ابن قتيبة: التمساح عدو مكابر لص بمنزلة السبع، فأجره مجرى السباع في من أصاب من لحمه أو جلده أو أعضائه، وفي من أصابه التمساح بسوء. والضفدع إنسان عابد مجتهد كاف الأذى، فإذا كثرت الضفادع فهي عذاب يحل بالموضع الذي كثرت فيه. والسلحفاة إنسان زاهد عابد عالم بقديم العلم، فمن أصاب من لحمه وأكل منه أصاب من علمه، وإن رآه في مزبلة فإنه عالم مضيع مجهول. والسرطان إنسان بعيد المأخذ في أحلامه بعيد الهمة عنيد منيع في نفسه، ومن أكل من لحمه أصاب مالا. يقال إن السرطان أعظم الحيوان خلقا بعد الحية. قال هنا يعني اتكلم على السمك كلاما طويلا. قال: وفي تعبير الرؤيا للقادري رحمه الله في الحاشية، قال: في تعبير الرؤيا للقادري رحمه الله توسع حسن في تعبير السمك في الرؤيا. قال المسلمون: السمك إذا عرف عدده نساء، وإن لم يعرف وكثر فهو مال مغتنم لأنه صيد. فمن رأى في قعر البحر أو النهر سمكا طريا كبارا مجتمعة ويستخرجها كيف شاء أو يأكلها أو يقسمها، فإنه يصيب غنائم كثيرة من مال بقدر ما استخرج من ذلك السمك، ويصرفه إلى ما صرفه إليه في منامه من أكله أو قسمة قسمها أو ذخيرة ادخرها أو ذخيرة ادخرها لنفسه. والحوت وزير الملك، لأن البحر ملك والحوت أعظم ما فيه، وكل ما فيه يأكله، يعني الحوت يأكله. والسمك جند الملك، فمن حوى من البحر مما فيه شيئا فإنه يصيب من جند الملك مالا أو ينال من ملك خيرا. فإن كان السمك حيا طريا فإنه يصيب جارية ذكرى. والسمك الكثير غنيمة مكروهة ومال كثير من جهة ملك يخاف محاسبته وأخذه، لقصة اليهود الذين عدوا في السبت. فإن رأى أنه اصطاد السمك في البر فإنه يكون لوطيا أو يتبع خادمه إنسان. وقالت النصارى: من رأى كأنه يصيد سمكا في ماء كدر فإنه لا خير فيه على أي حال يراها. فإن رأى في منامه كأنه يصيد سمكا في الماء فإنه يسمع كلاما يفرح به. وقال أرطى ميدروس: إذا رأى الإنسان حيوان البحر في البحر فإنه دليل لا يعبأ به إلا أن يكون الحيوان الذي يسمى الدلفين. والدلفين سمكة تنجي الغرقى ويلوذون بها، فإن الدلفين إذا رآه الإنسان فإنه دليل خير. والجهة التي منها يقبل في الرؤية تدل على أن الريح أو على أن الربح منها. فأما إذا رآه الإنسان خارج البحر فإن دليله دليل خير. وكذلك كل حيوان بحري، وذلك أنه لا يقدر للإنسان على مضرة، فإذا كان خارج الماء فيدل على موت الأعداء. وذلك أن الحيوان البحري إذا خرج من البحر لم ينجو من الهلاك. فأما الدلفين إذا رآه الإنسان خارج البحر فإن دليله رديء، وذلك أنه يدل على موت بعض أحبائه. وأما اصطياد السمك الكبير في المنام، فمن رأى في منامه كأنه يصطاد سمكا كبارا فإن ذلك يدل على منفعة وخير، فلا من كان عمله الركوب. وذلك أن الرؤيا تدل في هؤلاء على بطالة الركاب، لأنهم لا يقدرون على أن يكونوا ركابا وصيادين في الماء. ومن رأى في منامه كأنه يصطاد سمكا صغارا فإن ذلك يدل على ذهاب اللذة والمنفعة. ومن رأى السمك اللين القش في منامه فإنه دليل خير لمن أراد الخديعة ولمن يتشبه بمن يريد أن يخفي أمره ويأخذ مال الناس بمكر. فأما في سائر الناس فإنها تدل على تعقد أمورهم وإبطائها، وذلك بسبب لزوجتها، ويدل أيضا على إبطاء الأعمال ورخاوتها، وذلك لأنها بلا عظم، وإنما تكون قوة البدن بالعظام الجسام. فأما السمك الذي يسمى بنيا، ما نعرفوش يعني، هو أطال في كتاب الإيه، قال جنباسب معبر مجوسه: من اصطاد السمك من ماء كدر أصابه هم شديد، فمن رأى أنه يأكل سمكا حيا بلغ الملك، فمن رأى أنه يصطاد من ماء صاف رزق رزقا، فإن ولد له ولد كان سعيدا، والمالح منه أصابت غم من مملوك. رأى هرمز أمير من الأمراء عظيم الشأن كأنه يأكل السمك المالح، وقد كان يكره أكله في اليقظة، فاستيقظ من نومه فقص رؤياه على معبر من أهل دينه فقال: يصيبك تعب وشدة. ورأى ملك من ملوك نجران قبل مبعث إبراهيم عليه السلام من عبدة الأصنام كأن بيده سمكة طرية عظيمة، وقد خرج من بطنها لؤلؤة مثقوبة يتلألأ من نورها الخافقان، فقص رؤياه على المعبرين في مملكته فقالوا: تلد امرأتك جارية حسناء تترك ملتك وتدخل في ملة أخرى، فكان كذلك. ورأى شاذمرد ملك الهند أحلاما مميتة فاستيقظ عند كل واحد منها فقصها على من في مملكته من النساك فلم يعلموا تأويلها، فسأل عنها رجلا عنده علم كثير يعرف بكتاب ما يعرف بكتاب ما دون، وهو ناسك أمين، فقال له: أيها الملك، أما ما رأيت من السمكتين الحمراوين اللتين صعدتا في رجليك فإنه يأتيك من ملك موضع كذا رسول بزوج قلته ذهب مكللتين بالدر والياقوت، وأما الأوزتان اللتان طارت من وراء ظهرك فوقعت بين يديك فإن ملك موضع كذا ملك موضع كذا يبعث إليك بفرسين جوادين ليس في الأرض مثلهما، وأما الحية التي عينتها قد دبت على رجلك فإن ملك موضع كذا يرسل إليك بسيف لم يرى مثله جودة وفضلة، وأما اخطباب جسدك كله بالدماء فإن ملك موضع كذا يرسل إليك كسوة معجبة تضيء في الظلمة، وأما اغتسالك بالماء فإن ملك موضع كذا يبعث إليك بفيل أبيض لا يدرك عند حربه، وأما ما وقع على رأسك على رأسك مثل النار فإنه يأتيك من يقوم بين يديك بإكليل من ذهب، وأما الطير الأبيض الذي نقرها منك فإني لست أخبرك بتأويله وسيبدو لك كله إلى سبعة أيام، فكان كذلك. يعني أسطورة. نعم. وقال أرسل مدروس: أكل السمك في المنام محمود، خاصة المشوي منه مما يهيأ، خلى السمك الصغار فإن شوكها أكثر من لحمها ولا تدل على منفعة، بل تدل على معاداة تكون لمن رأى الرؤيا من أهل بيته أو على رجاء شيء لا يلتئم، وأكل المالح يدل على خير ومنفعة تكون له في ذلك الوقت من معارفه، وذلك أن الملح هو سبب بقاء السمك، فأما بين سائر الناس فإنه يدل على حزن، ويدل أكثر ذلك على مرض، وذلك أنه يقهره غيره كما أن السمك المالح يكبس بالملح. انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.